اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى نبيه وخليله إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يرفع القواعد من البيت وأن يؤذن في الناس بالحج، ووعده سبحانه وتبارك وتعالى أن يسمعهم وأن يأتوه رجالا أي مشاة وعلى كل ضامر وعلى كل بعير مهزول يأتين من كل فج عميق من كل مكان بعيد من كل طريق فسيح بعيد يأتون ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية ومنافع دنيوية، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فهذه الأيام المعلومة أيام ذكر الله سبحانه، أفضل أيام العام العشر من ذي الحجة الأيام المعلومة، والأيام المعدودة أيام العيد الأربعة، وقد تدخل تحت مسمى الأيام المعلومة أيضا، فيكون 14 يوما الأولى من شهر ذي الحجة هذه الأيام المعلومات، والأربعة اللي فيها العيد الأيام المعدودة. فيذكرون اسم الله عز وجل في هذه الأيام مكبرين ملبين داعين ربهم سبحانه في أيام العشر وفي أيام الحج، يدعون ربهم سبحانه تبارك وتعالى في أيام معلومات ذاكرينه شاكرينه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم أمرهم قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فهنا ذكر الأكل وذكر إطعام البائس الفقير. فذكر العلماء أنه في الضحايا أو في الهدايا يأكل منها صاحبها ويهدي منها ويطعم الفقراء، ويكون النصيب الأكبر لإطعام الفقراء. البعض خصص بالثلث، فقالوا أن ثلث لطعامه وثلث للهدايا وثلث للفقراء يتصدق بها عليه. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية أنه قال لثوبان: أصلح لحم هذه الشاة، فأكل منها صلى الله عليه وسلم حتى قدم المدينة صلوات الله وسلامه عليه، حديث سنن أبي داود. وفيه أنه أكل صلى الله عليه وسلم من الأضحية التي ذبحها وتصدق منها صلى الله عليه وسلم، وأكل منها متزودا من خروجه من مكة إلى مجيء المدينة صلوات الله وسلامه عليه. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقسم أثلاث، قال الإمام مالك: ليس عندنا في الضحايا قسم أو قسم معلوم موصوف، المعنى أن الشرط لازم تتقسم ثلاث أكلات ترجع الأكل، لكن يجوز أن هو يصدق بها جميعها، وكان الأفضل أن يأكل منها وأن يهدي منها، فيأكل منها شيئا ويهدي منها شيئا، ولكن الصدقة تكون الأكثر في ذلك. الإمام الشافعي كان يرى أنه له النصف في الأكل يعني والهدايا، ويتصدق بالنصف لقوله سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكأن الآية قسمتها قسمين: الأكل وإطعام البائس الفقير. وقال مرة: يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويطعم ثلثا، يعني لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، القانع السائل الذي قنع بالسؤال، والمعتر الذي يمر بك ولا يسأل ولكن ينظر إلى الطعام، وقد يكون محتاجا وقد لا يكون. فهنا قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فأخذ منها الإمام الشافعي رحمه الله أنها تجزأ أثلاثا: ثلث تأكل منه وثلث تعطي للقانع يعني السائل الفقير الذي يطلب ويسأل، وثلث يعطى للمعتر يعني الذي لا يسأل وقد يمر بك يعني على وجه الهدية أو وجه الهبة. هنا يذكر العلماء في الأضحية يعني الكلام يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهنا سيكون فيها الهدي والأصل والأضحية، لأنها في أيام العيد تكون الأضحية. فيذكرون هنا هل المسافر يخاطب بالأضحية كما يخاطب بها الإنسان الحاضر، والأصل أنه الجميع مخاطبون بالأضحية سواء كان مسافرا أو كان حاضرا. طيب الحاج هل هو مخاطب بالأضحية أيضا زي غيره؟ فالراجح أنه يجوز للحاج أن يضحي، وإن كان الهدي في حقه أفضل، لأن يعني المكان مكان هدي هنالك مكان هدي، لكن غير الحاج فالأضحية في حقه هذا اللي يفعله في أيام العيد الأضحية. وإن كان قد يهدي غير الحاج مع من يذهب إلى هنالك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرسل مع رجل من أصحابه يذهب للحج أو للعمرة يرسل معه لإبل هدي للبيت صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك هنا الإنسان اللي في الحج المستحب في حقه الهدي له هدي التطوع، إذا كان عليه واجب كالحج المتمتع أو القارن فعليه الهدي القران أو هدي التمتع، هذا فرض عليه. لكن إذا كان مفردا للحج فليس عليه هدي، ويجوز له أن هو يهدي على وجه التطوع أو يستحب له ذلك. الادخار للأضحية أو من الأضحية من لحم الأضحية هل لك أن تدخر منها؟ ذا كلام استطالي بيذكره الإمام القرطبي رحمه الله. فيقول اختلف العلماء في الادخار على أربعة أقوال، يعني العلماء فروي عن علي بن عمر من وجه صحيح أنه لا يدخر من الضحايا بعد ثلاث، والذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صح عنه في ذلك، وثبت عنه النسخ لهذا الحديث، فنهى عن الادخار للحوم الأضحية فوق ثلاث. ولما دوم في العام التالي فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة. والمعنى إن مجموعة من الأعراب نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا في مجاعة، هؤلاء الأعراب فلما قدموا المدينة أهل المدينة كانوا في العيد يذبحوا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لو ذبحوا وأهدوا الثلث مثلا وادخروا الباقي، أو أهدوا النصف وادخروا الباقي، مش هيكفي جميع من في المدينة من أعراب ومن أهل المدينة من فقراء، فلذلك نهاهم عن الادخار في القتلات. يبقى كل واحد منهم هيدخر من اللحم لثلاث أيام، يبقى هيدخر كمية قليلة والباقي هيوزع على الناس، فيقوم هذا يكفي الجميع. فلما سألوه في العام الذي يليه عن ذلك فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة، يبقى هنا إنه النهي عن الادخار فوق ثلاث أخبر إن هذا كان من أجل الناس اللي نزلوا المدينة وكانوا في مجاعة وكانوا في شدة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار من أجل المواساة. ولذلك هنا العلماء يقولون هل هذا الحكم يكون حكما منسوخا، ولا إنه هذا الحكم مرفوع، يعني كأنه مؤقت، الحكم هذا يأتي مؤقتا في مثل هذه الحالة ثم يرفع بعد ذلك إذا انتهت هذه الحالة. يقول لك الإمام القرطبي وهنا مسألة أصولية، وهي الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علته. رفع الحكم بالنسخ معناه اتلغى وما يرجعش تاني هذا الحكم، رفع الحكم لارتفاع العلة معناه انه يرجع برجوع العلة. فهنا رفع الحكم بالنسخ زي ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن زيارة المقابر، نهى أصحابه عن زيارة المقابر، ثم جاء عنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا تزوروها فإنها تذكر الأثر. إذا حكم النهي عن زيارة القبور حكم منسوخ، يعني ارتفع تماما ما رجعش مرة ثانية. إنما نهيتكم لأجل الدافة، هنا أنا نهيتكم والآن لا أنهاكم، إذا هذا الحكم اللي فات انتهى أمره بانتهاء علته. طب لو رجعت العلة مرة أخرى يرجع الحكم مرة أخرى، المعنى إذا ولدت مجاعة في البلد واحتاج الناس وناس عندهم أضاحي يبقى يأكل منها ويدخر ثلاث أيام فقط وملوش الادخار بعد ذلك حتى يكفي جميع الناس أو يكفي المحتاج. قوله سبحانه تبارك وتعالى وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ذكرنا أن الإنسان البائس هو من صفات الفقير أنه بائس، والبائس بمعنى نزل به بؤس ونزل به شدة، فأمر الله عز وجل أن تطعم البائس الفقير. الفقير قد يكون في شدة وقد لا يكون في شدة، فهنا ذكر وأطعم البائس الفقير يعني المؤسف شديد، إنسان فقير محتاج. وإن كان يجوز أن تطعم جميع الفقراء، إذا كان جاز لك أن تأكل فتطعم الفقير الذي في شدة شديدة والفقير المحتاج. فأمر الله عز وجل أن تطعم البائس الفقير. الفقير قد يكون في شدة وقد لا يكون في شدة، فهنا ذكر وأطعم البائس الفقير يعني اللي بؤسه شديد، إنسان فقير محتاج. وإن كان يجوز أن تطعم جميع الفقراء، إذا كان جاز لك أن تأكل فتطعم الفقير الذي في شدة شديدة والفقير المحتاج وهكذا. فقالوا البائس الذي ناله البؤس وشدة الفقر يقال بائس يبأس بأسا، بائس يبأس بأسا إذا افتقر فهو بائس. ويطلق تطلق الكلمة نفسها على من نزلت به نازلة من الدهر، يعني مصيبة من المصائب، وإن لم يكن فقيرا نزلت به مصيبة من موت وغيره، قل هذا البائس فلان. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تقول وادخر واتجر، ألا تقول وادخر واتجر، الحديث حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم واتجر معناه اطلب الأجر من الله، معناه اطلب الأجر من الله، وهنا التجر مش من التجارة لا، ولكن معناه أنه اطلب أجرا من الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك، أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع لحم الأضاحي ولا يبيع لحم الهدايا بالنسبة للمهدي وبالنسبة للمضاحي. ثم قال الله سبحانه وتبارك وتعالى ثم ليقضوا تفتهم، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا، هذه قراءة أكثر القراء، منهم قالون عن نافع ومنهم البازي عن ابن كثير وأبو جعفر ومنهم الكوفيون كلهم، ثم ليقضوا تفثهم بالتسكين. وقرأ باقي القراء زي ورش وزي قنبل عن ابن كثير وزي ابن عامر وزي رويس وأبو عامر قرأون ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، فكأنه هي الأصل اللام أنها مجرورة ولكن خففت على هذه القراءة الأولى، وهي هي نفس اللام سواء في القراءة دي أو في دي، والمقصد هلام الأمر، أمر الله عز وجل هم ليقضوا تفثهم، يعني بعد نحر الضحايا وبعد نحر الهدايا يكمل أو يكمل ما بقي عليه من مناسك الحج يأتيها كالحلق ورمي الجمار وإزالة الشعث. فكأن الأصل في التفث اللي هي ما علق على الجسد من أدران ومن غير ذلك، فيزيل عنهم أدرانهم. يقول الأزهري التفث الأخذ من الشارب وقصف الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، يعني ذكر بعض الصور اللي فيها، فيقضي تفثه بمعنى يزيل عن نفسه ما كان بسبب إحرامه وطول مدته. قالوا في الحقيقة الشرعية له إذا نحر الهاد الحاد أو المعتمر هدية وحلق رأسه وأزال وسخه وتطهر وتنقى ولبس فقد أزال تفثه ووفى نذره. ثم يقول سبحانه وليوفوا نذورهم، إذا وجب عليه بالنذر شيء كان يكون نذر لله سبحانه تبارك وتعالى إنه ينحر أو إنه يذبح فليوفي بهذا النذر. وليوفوا نذورهم، الجمهور على هذه القراءة وليوفوا نذورهم باللام الساكنة، وابن ذكر وحده فقط حيقرأها وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم حيقرأها شعبة وليوفوا نذورهم، شعبة عاصف نذورهم باللام الساكنة، وابن ذكر وحده فقط حيقرأها وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم حيقرأها شعبة وليوفوا نذورهم، شعبة عاصف ليقرأها وليوفوا نذورهم. والأمر بالوفاء النذر، وقد مدح الله سبحانه وتبارك وتعالى المؤمنين الذين يوفون بالنذر، فهنا أمر بالوفاء بالنذر ومدح هنالك الموفين بالنذر. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله، يعني أنت يجب عليك الوفاء بالنذر إلا أن يكون النذر في معصية، فنذر الطاعة من نذر أن يطيع الله فليطيع كما جاء في الحديث، ومن نذر أن يعصي فلا يعصي، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال وكفارته كفارة يمين، معنى نذر المعصية سنذر أنه يضرب فلانا أن يفعل شيئا من المحرمات، فهنا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بهذا النذر وأمرك أن تكفر عن نذرك هذا كفارة يمين. قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، الطواف بالبيت العتيق أنواع، هناك الطواف المستحب، إنسان يطوف طواف القدوم، هذا سنة من سنن القادم إلى بيت الله الحرام، إنه يطوف زي ما في المسجد وتصلي تحية المسجد هناك تحية البيت الحرام، إنك تطوف طواف القدوم أول ما تقدم عليه. طواف القدوم، وإن كان برضو اختلف العلماء هل هو واجب طواف القدوم ولا هو سنة من السنن، فجاء عن بعض العلماء أن الطواف واجب، طواف القدوم واجب. إلا حيقول إن طواف القدوم واجب حيذكر أو ذا مروي عن إمام مالك أنه لو رجع إلى بلده بغير طواف الإفاضة فليغني عنه طواف القدوم، والراجح أن طواف القدوم هذا سنة وليس فرضة، فلا يغني عن طواف الإفاضة، إنما قد يغني أو قد يحل محله طواف الوداع. طواف الوداع باعتبار أن طواف الوداع هذا فرض، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص الحائض أن تنفر دون أن تطوف طواف الوداع، فدل على أن طواف الوداع هذا فرض. فإذا إنسان نسي طواف الفرض اللي هو في يوم العيد يطوف طواف الإفاضة وطاف طواف الوداع، يحل طواف الوداع محل طواف الإفاضة إذا سافر ورجع إلى بلده، أما وهو هناك يلزم أن يأتي به. إذا طواف القدوم سنة، طواف الإفاضة فرض بالركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، وطواف الوداع هذا واجب، هذا واجب ليس ركنا من الأركان. وبفرق بين أن نقول ركن وواجب أن الركن لابد وأن تأتي به، لابد وأن تأتي به. الواجب إذا لم تأتي به وسافرت عليك دم، عليك يجبر بدم، أما الركن فلا يجبر. فلو أن إنسانا في الحج ترك طواف الوداع مثلا وسافر، هنا يظل محرما، يحرم عليه ترك طواف الإفاضة، أسف، يترك طواف الإفاضة وسافر، يبقى يظل الإحرام بتاعه باقي اللي هو عن النساء، يحرم أن يأتي النساء لغاية ما يرجع ويطوف طواف الإفاضة. فلو كان طواف الوداع وهو واجب يحل محل طواف الإفاضة، لكن لو لم يطوف طواف لا إفاضة ولا طواف وداع وسافر، يبقى هنا ما زال إحرامه باقيا اللي هو يحرم عليه النساء لغاية ما يرجع ويطوف طواف الإفاضة. يبقى الثلاث أطواف اللي في الحج، طواف القدوم هو سنة، طواف الإفاضة وهو ركن أركان الحج، طواف الوداع وسمى بطواف الصدر، الصدر خروج يعني خارج راجع لبلده، وهو واجب من واجبات الحج. وفي العمرة اختلفوا فيها هو واجب فيها أو ليس واجب، الراجح أنه سنة مستحبة في العمرة لكن في الحج واجب. قوله سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، هنا وصف البيت بأنه عتيق، عتيق، وكلمة عتيق تحتمل معاني وأكثرها موجودة في البيت الحرام. فقال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، فهو عتيق، أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، فهو عتيق لكونه أقدم بيوت الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويسمى عتيق لأن الله عز وجل أعتق هذا البيت من أن يتسلط عليه الجبابرة، محدش تسلط عليه أبدا، فتركه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا لما جاء أبرهة لهدم البيت أرسل الله عز وجل عليه الطير الأبابيل فرميه بحجارة من سجيل فجعله كعصف مأكول، فهنا أعتقه الله عز وجل من تسلط الكفار والجبابرة على البيت. أيضا سمي بيتا عتيقا لأنه لم يملك موضعه قط، عمر محد ملك هذا المكان أبدا، لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، لم يملك هذا المكان أبدا، فهو بيت عتيق لم يملك. وكأنه من المعاني أيضا فيه أنه معتوق أو بيت عتيق، يعني يعتق في تنغصر من يدخلونه، يعتقهم الله عز وجل من النار، فالحجاج من أكثر من يعتقهم الله سبحانه وتبارك وتعالى من النار. كذلك يسمى بالبيت العتيق، قالوا لأنه أعتق من الغرق في الطوفان، يعني غرقت الأرض كلها في الطوفان وأعتق الله عز وجل البيت فلم يناله من ذلك شيء. وقيل العتيق بمعنى الكريم، والعتق في اللغة تطلق بمعنى الكرم، فهذه أوصاف للبيت مدحه الله سبحانه وتبارك وتعالى لأنه بيت كريم، وقالوا العتيق صفة مدح تقتضي جودة الشيء أنه شيء جيد. ومن قول عمر رضي الله عنه حملت على فرس عتيق، أي على فرس جيد حملت عليه سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. كل المعاني الموجودة في بيت الله الحرام أنه أقدم بيت وضع الناس، وأنه أشرف موضع وأكرم موضع على الأرض، وأن الله سبحانه وتبارك وتعالى عتقه متصلب الجبابرة عليه، وأن الله عز وجل أعتق العبيد الذين يحدون هذا البيت لله سبحانه، أعتقه من النار، يعتق رقابه من النار، وغير ذلك مما ذكر. لما ذكر الله عز وجل لنا ذلك قال ذلك يعني فرضكم ذلك، كأنها خبر لمبتدأ أو كأنها مفعول لفعل محذوف، امتثلوا ذلك الذي أمرناكم به من الحج ومن الطواف بالبيت العتيق ومن الوفاء بالنذور وغير ذلك. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. مدح الله سبحانه الذين يعظمون حرمات الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومن يعظم حرمات الله، والحرمات المقصودة هنا فأنها أفعال الحج المشار إليها بقوله سبحانه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه من الحرمات. ومنها أيضا تعظيم هذا المكان، احترام هذا المكان، وإن الإنسان يعظمه فلا يحدث فيه ولا يبتدع فيه ولا يأتي فيه بمعصية ولا فاحشة. قالوا أيضا الحرمات امتثال أوامر الله سبحانه تبارك وتعالى من الفضائل والسنة. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فهو خير قدمه وجعله عند الله سبحانه، أو خير أفعل تنظيم، معنى أن هذا الأعظم والأفضل له والأخير عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الأنعام ذكرنا أنها الإبل والبقر والغنم، فأحلها الله سبحانه إلا ما يتلى عليكم مما ذكره سبحانه فيما إذا قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على المصلوب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فيه إلا ما ذكره الله سبحانه. فهنا أحل لنا الأنعام إلا ما يكون منها منخنقة أو منقوذة أو نطيحة أو بقية ما أكل السبع، إذا هنا هذه أشياء ميتة فلا يحل لنا أن نأكل ما مات من هذه من هذه الأنعام أو ما ذبح لغير الله عز وجل، ويحل لنا ما ذكي شرعا. قال إلى ما يتلى عليكم مما ذكرنا. قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس، والرجس يطلق على الشيء القذر، وفي القرآن تأتي كلمة الرجس والركس والرجز بالزاي والسين وبالكاف والسين، هنا الرجز معناها الأصل معناها العذاب، الرجز أصل معناها العذاب، الركس معناها العذرة والنذر، والرجز تحتمل الاثنين. فهنا كأنه يقول اجتنبوا الرجس من الأوثان يعني القاذورات والنجاسات من هذه الأوثان التي من عبدها أدخلته في رجز في عذاب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهنا الأوثان أصل من وثن الشيء، معنى أقام مقامه أو أقام في مقامه، فكان الشيء القائم هذا الوثن التمثال يعني ونحو ذلك. الوثن سواء كان من خشب أو من حديد أو من ذهب أو فضة أو صليب، وهذا كله من الأوثان. وذلك جاء في حديث علي بن حاتم لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال قدمت وفي عنقي صليب، كان نصرانيا وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم لابس صليب من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي هذا الوثن عنك، فسماه وثنا. فكأن الشيء الذي يعبد من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى على هيئة شيء خشبة أو حديدة أو تمثال، هذا من الأوثان. وسمى الصنم وثنا لأنه ينصب ويركز في مكان فلا يبرح عنه، ولذا وثن يعني شيء قائم في مكان ما بيتشالش من هذا المكان اللي موجود فيه ويعبد من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. سماه رجسا لأنه سبب للرجس وسبب لعذاب الله سبحانه، ولأنه أيضا من القاذورات اللي كانوا عليها في الجاهلية. والرجس النجس، فهي نجسة حكمة، الأوثان النجاسة بتاعتها نجاسة حكمية، إنها نجاسة قلوب الذين يعبرون هذا من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإن كان التمثال لو مسه الإنسان مش هنقول له هذا نقض وضوء أو توضأ لو أن إنسان لمس التمثال، لكن من عبده هذا دخل في قلبه الرجس والنجس وقذورة الكفر. قال هنا أنه واجتنبوا النجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا قول الزور لما هنا اجتنبوا الرجس من الأوثان من لبيان الجنس، فيقع النهي عن الأوثان وعن سائر النجاسات اللي ربنا سبحانه تبارك وتعالى حرمها. فاجتنبوا الرجس من الأوثان وغيرها، واجتنبوا قول الزور، فحرم علينا ربنا سبحانه تبارك وتعالى قول الزور هنا في هذه الآية. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ كان متكئا فجلس، يعني اشتد غضبه صلى الله عليه وسلم لما ذكر شهادة الزور فقال ذلك، حتى قال الصحابي: حتى قلنا ليته سكت، يعني أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة غضبه حين تذكر قول الزور. الغرض هنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ينهانا عن الشرك بالله سبحانه، وينهانا عن قول الزور وشهادة الزور. قال هنا: فاجتنبوا لله، يعني كونوا مستقيمين لله سبحانه وتبارك وتعالى إلى الحق، مبتعدين عن الباطل. وكلمة حنفاء من ألفاظ الأضداد اللي معناها الاستقامة ومعناها الاعوجاج، وكان أصل معناها حنف عن الشيء بمعنى مال، ولكن صار المعنى الشرعي لها على ذلك معناها الاستقامة، يعني البعد عن الكفر والاستقامة على طريق الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.